وإذا أحدث لك ما أنت فيه من سلطانك أبهة أو مخيلة فانظر إلى عظم ملك الله فوقك وقدرته منك على ما لا تقدر عليه من نفسك، فإن ذلك يطامن إليك من طماحك ويكف عنك من غربك ويفيء إليك بما عزب عنك من عقلك. إياك ومساماة الله في عظمته والتشبه به في جبروته، فإن الله يذل كل جبار ويهين كل مختال. كانت تلك في باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أمراء بلاده وعهوده إلى عماله ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته.
ترد لهم دعوة: إمام عادل، ووالد لولده، والرجل يدعو لأخيه بظهر الغيب، والمظلوم. يقول الله جل جلاله: وعزتي وجلالي لأنتصرن لك ولو بعد حين. رسول أكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الدعوة وأسلوبها في القرآن الكريم.
ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خير خلق الله وأحبهم إليه سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها المستمعون الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. تناولنا في الحلقة السابقة آية من الآيات المباركة التي يتجسد فيها الخط العام للأسلوب القرآني في الدعوة، ولقد ظهر فيها بوضوح مرونة الداعية وسعة آفاقه وطبيعته الإيجابية السليمة. وفي حلقتنا هذه نتناول آية أخرى من تلك الآيات الكريمات، وهي قول الله تبارك وتعالى: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. نلاحظ في هذه الآية المباركة موقفا جديدا تتعرض له الدعوة الإسلامية ويفاجأ به الرسول الداعية في بدء الدعوة، فالدعوة ليست أمام فكرة تصادم فكرتها لتلتقي معها في نطاق الصراع الجدلي والفكري بالفكر القوي المتزن، وليست هي أمام قوة مادية لتعد لها ما تستطيع من قوة دفاعية، بل هي أمام عدو يسب ويشتم ويتهم ويفتري ولا شيء غير ذلك. والداعية هنا لا يملك تجاه ذلك أسلوبا مماثلا لهذا الأسلوب لسبب بسيط جدا، هو أن ذلك لا يتلائم مع الدعوة كدين يعيش في مستوى القيم ولا ينفع في مجال الصراع. والدعوة في مثل هذا الموقف أمام تهمة ظالمة طائشة يحاول صانعوها أن يلصقوا بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم تهمة الجنون، إنه مجنون، وإذن فهو لا يفقه ما يقول ولا يعقل ما يصنع، فما هو أسلوب الدعوة تجاه هذا الافتراء وهذا الأسلوب؟ لقد أدركت الدعوة أنها واقعة في موقف معقد لابد لها في معالجته من الدقة والحذر، فكان أسلوبها أنها لم تتجه إلى الجماهير بأسلوب أو في وضع خطابي أو إقناعي لتدفع التهمة عن رائدها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك بتقديم الأدلة والبراهين التي تنفي هذه التهمة تهمة الجنون، فهي أدركت أن الجماهير لا تفهم لغة الحجج والبراهين في طوفان الحماس والاندفاع الذي يمهد لأي تهمة أن تنتشر وتمتد إلى ذهن كل واحد من الجماهير دون مناقشة أو محاكمة. لذلك فالدعوة لم تهتم لتلك التهمة ولم تحاول دفعها، بل ما حاولته الدعوة هو أن تدل هؤلاء الناس على نهج البحث وطريق المعرفة وترجعهم إلى ذواتهم وفطرتهم، ولكن بطريقة لبقة لا تشعر الآخرين بالغاية التي تنتهي إليها، فقد دعتهم إلى أن يتفرقوا مثنى وفرادى وينفصلوا عن الجو المحموم العاصف الذي يعيشون فيه، ثم يحاولون دراسة هذه التهمة والتفكير فيها بعيدا عن المؤثرات العاطفية ليخلصوا إلى النتيجة الحاسمة التي يمليها عليهم تفكيرهم الخاص وملاحظتهم الشخصية لأفعال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأقواله وسيرته العامة فيما بينهم. أما لماذا حاولت الآية الكريمة أن تفرقهم مثنى وفرادى وتفصلهم عن الجو المحموم؟ فذلك أمر من الله عز وجل كي يراجع أحدهما الآخر ويأخذ معه ويعطي في غير تأثر بعقلية الجماهير التي تتبع الانفعال الطارئ ولا تلبث أن تتبع الحجة في هدوء. هذا هو السبب إلى تفرقتهم مثنى. أما فرادى فلكي يكون وجها لوجه مع النفس في جو هادئ عميق. وهكذا فالآية تجاه تلك التهمة لم تقم بنفيها ولم تتخذ لنفسها صفة الناقد لهؤلاء الناس والموجه لأفعالهم، بل حاولت دعوتهم كما ذكرنا إلى أن يناقشوا تلك الفكرة ويهيئوا لأنفسهم الجو الهادئ للتفكير والمناقشة، فهي في هذا الجو أشبه بالمتهم الذي لا يحاول أن يدعي البراءة لنفسه أمام القضاء، بل يكتفي بمحاولة إرشادهم إلى أن يراجعوا الوثائق والمستندات المتعلقة بقضيته ليحكموا عليه بعد ذلك من خلالها بما يوحي إليهم ضميرهم بعيدا عن أي تأثير، وهو واثق في الوقت نفسه أن النتيجة ستكون في صفه. وهذا الأسلوب لا ينفصل عن تأدية الغرض والوصول إلى الغاية من تراجع الآخرين عن غيهم وضلالهم، لأنه في الوقت الذي يقدم لهم المساعدة للوصول إلى الحقيقة يوحي إليهم بطريقة خفية بقوة الدعوة الفكرية وثقتها بنفسها، الأمر الذي يبرز واضحا في هذا الهدوء النفسي الذي تواجه الدعوة به خصومها ومنكريها، وفي هذا البرود الحماسي الذي تلاقي به الدعوة عناصر الشغب والتشويه التي تقف في طريقها محاولة عدم انتشارها. وهنا إخوة الإسلام ننتقل وإياكم إلى سورة الكافرون، وهي قول الله عز وجل في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. في هذه السورة قد نجد مستمعين الكرام أسلوبا مخالفا للأسلوب السابق، لأنه يركز ويؤكد على عدم الالتقاء في تكرار ملحوظ، الأمر الذي قد يثير تساؤلنا حول هذا الأسلوب وموقف القرآن منه. ولكن بتأمل بسيط لأسباب نزول هذه السورة سرعان ما يختفي ويتلاشى ذاك التساؤل. فهذه السورة جاءت في نهاية الصراع بين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبين الكفار الذين حاولوا مساومة الرسول في الدعوة. فروي أنها نزلت في رهط من قريش قالوا: يا محمد، هلم اتبع ديننا ونتبع دينك، نعبد إلهك سنة، فإن كان الذي جئت به خيرا مما بأيدينا قد شركناك فيه وأخذنا بحظنا منه، وإن كان الذي بأيدينا خيرا مما في يدك قد شركت في أمرنا وأخذت بحظك. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: معاذ الله أن أشرك به غيره. فأنزل الله تعالى هذه السورة التي توحي بأن هؤلاء الكافرين الذين أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بمخاطبتهم بالسورة يفقدون نقاط الالتقاء بينهم وبين المسلمين في المبادئ العامة بطبيعة فقدان الالتقاء بين التوحيد والشرك. وعلى ضوء هذا كان لا مجال في تطبيق الأساليب التي استعرضناها في حلقاتنا السابقة، وكان لهذه الحالة أسلوبها الخاص الذي لا يخلو في جانبه العملي من خطورة الاستغلال البشع من قبل منكري الدعوة. ولهذا فإن على الداعية أن يكون حذرا عند ممارسة هذا النوع من الأسلوب، وأن يرجع إلى الخط العام لأسلوب الدعوة الذي يدعوه إلى استعمال الحكمة في دعوته عندما يدعو، فيلاحظ ما يحيط به من ظروف وملابسات. وهكذا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامجنا، فنستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الدعوة وأسلوبها في القرآن الكريم.
ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني. مستمعين الأفاضل في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ قاسم آل قاسم. موضوع البحث هو تقوية الإرادة.
من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنوا على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. صدق الله العلي العظيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. أنا الإنسان العادي لما أقرأ هالقصة، هذا نبي صحيح، مخلص صحيح، لكن أنا ما حظي من صبر يوسف عليه السلام. إذا مرت علي الأزمات شلون أقف أمامها صامدا ثابتا؟ ضروري هذا. ثانيا، سمة أخرى من سمات يوسف عليه السلام: الإرادة. عند إرادة قوية جدا مرتبطة بصدره أيضا، سبحان الله. إرادة، لكن الإرادة هذا اللي وعدنا نتكلم عليها اليوم. الإرادة تمثلت في ثلاث مواطن. قوة إرادة يوسف عليه السلام في ثلاث مواطن. الموطن الأول أمام إغراء امرأة العزيز، هذا موطن. الموطن الثاني أمام إغراء النسوة، وقال نسوة في المدينة، هذا موطن آخر غير ذاك. والموطن الثالث الإرادة القوية التي تجلت في قوله عليه السلام: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. سجن، وسجن يظهر من القصة أن فيه عذاب وفيه تعب. اقرأ القصة نفسها وشوف. يشكر الله على النعم، من النعم التي يشكر الله عليها أن الله أخرجه من السجن. يعني سجن مو سجن عادي، لكن إرادة فضل السجن على هذا. تعال شوف الإرادة الأولى، موطن الإرادة الأولى، وهو من أصعب المواطن. شاب الله عز وجل أفاض عليه من جلاله وجماله، بحيث لو كان في غير يوسف ما يسلم عليه السلام. انت شوف الواحد منا اذا شويه شاف روحه شويه جميل يحوم بمرايه، ما تلاحظ هالايام؟ لا، يحوم بشنطه وذاور كان تماما مثل اللي خبرك يعني. ايوه، ليش؟ لأن الله شوية أعطاه وسامة وأعطاه حلاوة وأعطاه جمال. طالع في المراية وداخل طالع في المراية، في كل مكان مخلي له مراية 5 في 6 إلى ويش يعني مغتر بهالجمال. خطير الجمال، خطير. زين، ترى عنصر التفت إليه، شوف النفسية تضعف النفسية. لذلك القرآن يريد يعالج هالمسألة، هالمشكلة هذه في الإنسان، يقول له التفت، لا يغرك، لا تغتر بجمالك، لا تغتر بوسامتك، التفت لنفسك. زين، فهذا من جهته موطن من المواطن، وهو في هذا الموطن الخاص نتكلم أولا عن هالجانب، جانب جمال يوسف عليه السلام. ثم وين يكون؟ كان في بيت العزيز، يعني في غربة، وعادة الإنسان في غربة يضعف في المقاومة، ما ويا أحد يناصره ويساعده. عادة الإنسان في مكان غربة يضعف. شوف يوسف عليه السلام. زين، ثالثا في وين؟ في قصر مليء بجميع المغريات والمثيرات. تتدري البيئة لها دور لولا في الإغراء؟ لها دور. وهذا قصر من؟ قصر العزيز، يعني فيه جميع ما يوجب الإثارة لا شك ولا ريب، بيئة حاضنة للإثارة بشكل كبير مميز جدا وفي أعلى مستوياته. رابعا امرأة العزيز، امرأة العزيز بطبيعة الحال زوجة السلطان تختار شلون؟ مميزة لو لا؟ قطعا مميزة، أيضا في أعلى المستويات، مستويات الجمال والكمال، مو وحدة عادية. يعني شاب في غربة، زين، ليس له مساعد، وفي وعند هذه المسحة الجمالية العالية التي لا تعد ولا توصف، وأمامها المغريات وفي هالبيئة وأمام هذه المرأة، ثم وراء كل هذا، هذه مو بس يعني خلا بامرأة، لا، المرأة بنفسها قالت هيت لك. صلوا على محمد وعلى محمد. يعني إلى هالحد نسوة المدينة وش يقولوا؟ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد أحسنتم، قد شغفها حب، شغفها على مستوى البحث اللغوي يعني شق حجاب قلبها، سيطر. صحيح من اللي قالوا لولا أنهم رأوا أنه سيطر على قلبها امتلق واحترق قلبها، احترق. ويوسف هذه مو أول مرة، هي جاهي مرة واحدة، لا، هذه يوم فاض بها الكيل وإلا سنين، بعض الروايات 7 سنين ويوسف مطرق برأسه ما يرفع رأسه لها أبدا، أبدا ما يطالع فيها، ارفع رأسك. قال إني أخاف الله. تصور هذا، إيه، أخاف الله، خوف الله حن رأسه إلى الأرض سنين متطاولة. الشاب يسأل وش أسوي أمام هالمغريات؟ هذا علاج لو لا؟ قل للمؤمنين شنو؟ يغضوا، وقل للمؤمنات يغضضن. إن شاء الله ما يدري بالنفس الإنسانية، لكن الغض إلى دور، إلى دور كبير. 7 سنين بعض الروايات مطأطئ برأسه، ارفع راسك رد عليها، كلمني رد عليها، ليش كان ابدا 7 8 9 اسئله وابدا ما يجاوب، ما يرد الا بما يرضي الله عز وجل، ماكو. وبعدين في هذا الموقف الحرج الشديد الشديد، لا اطيل عليك حتى تعرف شلون الانسان اذا كان داخله نظيف في الهزاهز في الشدائد وش يطلع منه، شلون يطلع منه؟ إلا رتبه في الداخل يطلع عند الأزمات الشديدة، شوف وش تتخلي في داخلك يطلع في وقته. يوم زين فعلت ما فعلت، غلقت الأبواب وقالت هيت لك. وش قال؟ تدروا الكلمة شنو معنى هذه؟ أنا عن الشباب الرجال والأخوان الأساتذة يسامحوني، أنا عن أولادي يعني. قال معاذ الله، ليش اختار هالكلمة دي دون غيرها؟ ليش ما قال مثلا استغفر الله، طلب الستر، طلب شيء، هل كلمة بالخصوص؟ لا، والصياغة التفت إليها، قال معاذ الله، معاذ مفتوحة في النحو، معاذ مفعول مطلق يقولوا، يعني أعوذ بالله معاذا، فمعاذ الله يعني ويش؟ يعني توحيد الله سبحانه سيطر عليه بحيث نسي حتى نفسه في تلك اللحظة. ما قال إني، مريم عليها السلام وش قالت؟ قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت، قالت إني، قالت إني، مقام توحيدها وين؟ ومقام توحيد يوسف وين؟ توحيد يوسف مراتب عالية، هذا ما عنده إني وما عنده أعوذ، لا، قال معاذ الله، وقفة وإرادة قوية أمام هالإغراء، الإغراء المنفتح المفتوح بجميع صوره وأشكاله ومستوياته، لكن معاذ الله، ليش؟ إنه ربي، هذا كمال التوحيد، توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية كامل. يوسف عليه السلام قال معاذ الله إنه ربي، بعد اتكأ على شيئين، الربوبية وعلى النعم وعلى المنعم، شكر المنعم، إنه ربي أحسن مثواي. يعني القرآن خاطبنا يقول تعالوا أنتوا، أنتوا مو مثل يوسف، إحنا أنعمنا عليكم، مو مقتضى شكر المنعم أن الإنسان ما ينسى ربه، خصوصا في مثل هالظروف. الله أعطاك أيها الإنسان نعمة القوة ونعمة حتى نعم الغريزة حتى تعيش بها لو لا، لكن مو يصرفها الإنسان فيما لا يرضي الله. على كل حال، اللهم صل على محمد وآله، وأعنا على أنفسنا بما تعين به الصالحين على أنفسهم، فرج عن المكروبين، قضى حوائج المحتاجين، شف المرضى بشفائك، داوهم بدوائك. يا الله ارحم الموتى من العلماء والشهداء، موتانا موتاكم موتى المؤمن حاج عبد أبي علي، نهدي للجميع ثواب المباركة الفاتحة والصلوات.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ قاسم آل قاسم، نسألكم الدعاء.
توسلت بالماجد الأمجد بلا خلف أو شريك أحد، توسلت بالماجد الأمجد بلا خلف أو شريك أحد، إلهي وربي ومالك أرضي، أغثني فأنت الإله الصمد.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين، وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم صدق الله العلي العظيم
مستمعينا الكرام حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي أشهد أن علياً حجة الله، حي على الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في ها هذا الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
زيارة أمير المؤمنين والزهراء عليهما السلام في يوم الأحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الشجرة النبوية والدوحة الهاشمية المضيئة المثمرة بالنبوة المونقة بالإمامة وعلى ضجيعيك آدم ونوح عليهما السلام. السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك وعلى الملائكة المحدقين بك والحافين بقبرك يا مولاي يا أمير المؤمنين. هذا يوم الأحد وهو يومك وباسمك وأنا ضيفك فيه وجارك فأضفني يا مولاي وأجرني فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة فافعل ما رغبت إليك فيه ورجوته منك بمنزلتك وآل بيتك عند الله ومنزلته عندكم وبحق ابن عمك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ممتحنة امتحنك الذي خلقك فوجدك لما امتحنك صابرا. أنا لك مصدق صابر على ما أتى به أبوك ووصيه صلوات الله عليهما. وأنا أسألك إن كنت صدقتك إلا ألحقتني بتصديقي لهما لتسر نفسي فاشهدي أني ظاهر بولايتك وولاية آل بيتك صلوات الله عليهم أجمعين.
قصدت باب الرجاء والنا قصدت باب الرجاء والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي وبت أشكو إلى مولاي ما أجد وقلت يا أملي وقلت يا وقلت يا أملي في كل نازلة يا من عليه لكشف الضر أعتمد أشكو إليك أشكو إليك أشكو إليك أشكو إليك أمورا أشكو إليك أمورا أشكو إليك أمورا أنت تعلمها أشكو إليك أمورا أنت تعلمها أشكو إليك أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي على حملها طمر ولا جلد وقد بسطت يدي وقد بسطت يدي بالذل مفتخرا وقد بسطت يدي بالذل مفتخرا إليك وقد بسطت يدي بالذل مفتخرا إليك يا خير من مدت إلي يد فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جودك يروي كل ميال
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأفاضل، سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركات. تحية طيبة لكم أينما كنتم وأنتم تتابعون برنامجكم القرآني نهج الحياة، وحلقة جديدة منها حيث سنواصل فيها تفسير آيات سورة قاف المباركة. نستهل حلقتنا بتلاوة الآيات 31 حتى 33، فلنستمع معا.
وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب.
الخشية أيها الكرام هو خوف يشوبه تعظيم، وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما يخشى منه، ولذلك خص العلماء بها في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، صدق الله العلي العظيم. كما تشير هذه الآيات إلى أن حسن الضيافة يقتضي أن يؤتى بالطعام إلى الضيف لا أن يأتي هو إلى الطعام، كما فعل النبي إبراهيم عليه السلام عندما قرب الطعام إلى ضيفه بقوله تعالى: فقربه إليهم. على القاعدة نفسها نجد أن التي أعدها الله للمتقين ليست بعيدة عنهم بقوله عز من قائل: وأزلفت الجنة للمتقين، صدق الله العلي العظيم. ومما نستقيه من هذه الآيات الكريمات أولا الجمع بين الترغيب والترهيب والوعد والوعيد من القواعد الأساس في التربية. ثانيا المعيار عند الله هو العمل لا الجنس ولا العرق. ثالثا نيل الجنة مرهون بالعودة إلى الله والسعي نحوه. رابعا لا ينبغي أن تتحول الرحمة الإلهية إلى منشأ غرور، بل على الإنسان أن يقرن الأمل بالرحمة بالخشية والرهبة من الله سبحانه. وخامسا المعرفة والخشية هما منشأ الإنابة والعودة إلى الله. أما الآن إخوتنا الأفاضل فندعوكم للاستماع إلى تلاوة مرتلة من الآيتين 34 35 من سورة قاف المباركة.
أدخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد.
أيها الأحبة، أشار الله سبحانه في الآيات السابقة إلى 4 صفات كمالية للمتقين، هي أواب أي تواب وحفيظ من الحفاظ على حدود الله، والخشية يعني الخوف من الله، وذو قلب منيب أي خاضع وخاشع لله سبحانه. وفي هذه الآية يشير عز وجل إلى صفات الجنة، وهي بسلام دار الأمن والأمان، ودار الخلود، ولأهلها ما يشاءون، ولدى الله المزيد من نعمها التي لا حد لها ولا حصر، بقوله تعالى: ولدينا مزيد، رزقنا الله وإياكم دار الخلود. ومما تعلمه إيانا هاتان الآيتان الشريفتان: أولا، خشية الله في الدنيا من أسباب الأمن والسلام في الآخرة. ثانيا، يعامل الله أهل جهنم يوم القيامة بعدله، وأما أهل الجنة فإنه يعاملهم بلطفه وكرمه. ثالثا، الإنسان كائن كثير المطالب، ولا يرضيه إلا ما لا ينفد. ورابعا، لطف الله سبحانه وكرمه أوسع من حاجة الإنسان ومن رغباته. أما الآن إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآيتين 36 و37 من سورة قاف المباركة.
وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
كلمة القرن من الاقتران كالزواج، في كونه اجتماع شيئين أو أشياء في معنى من المعاني. والقرن في هذه الآية أيها الكرام هم القوم المقترنون في زمن واحد وجمعه قرون، أما البطش فهو تناول الشيء بصولة. وبالنسبة لنقبوا فهو من النقب، وهو ثقب الأرض أو غيرها بإحداث فجوة فيها. وربما كلمة منقبة مشتقة من هذا الأصل، لأنها صفة راسخة في النفس، والمراد من النقب في هذه الآية هو السير في الأرض. وأما الشهيد في الآية فهو الشاهد الحاضر في المجلس بحيث يعي ما يدور حوله، وليس كما يقال جسده هنا وهو في محل آخر. ومما نتعلمه من هاتين الآيتين المباركتين أيها الأحبة: أولاً، هلاك الأمم السابقة بكفرها وشركها من المنارات التي يجب أن يستفيد منها من أتى بعدهم من مصيرهم. ثانياً، هلاك الجبارين الكافرين من الأمور التي تبعث الأمل في نفوس أهل الإيمان. ثالثاً، عندما لا تقترن القوة بالإيمان تتحول إلى مصدر للأذى والإضرار بالآخرين. رابعاً، لا ينبغي أن نمر على أحداث التاريخ بسذاجة، بل علينا أن نحللها ونستلهم منها العبر. وعدم الاعتبار من التاريخ دليل على موت القلب أو على عدم وجوده. وخامساً، السماع والاستماع يؤثران عندما يتوفر السامع على قلب حي مستعد للفهم والوعي. إخوتنا الأكارم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم هذه الحلقة من برنامجكم نهج الحياة. فحتى لقاء آخر، دمتم سالمين وفي أمان الله.
إن تضق أرض بنا أو نزف عن دربنا، من لنا إلا كنرجو ربنا. إن تضق أرض بنا أو نزف عن دربنا، من لنا